بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الدرس وما بعده إن شاء الله في مثل هذه الليلة في رسالة كتب الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة، نتكلم عن المؤلف والتعريف له من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة لهذا المؤلف وطريقته ودعوته، لأن هذا من الأمور المهمة، معرفة الأئمة والدعاة إلى الله، معرفة مسألتهم ودعوتهم، هذا له أهمية كبرى لطلبة العلم من أجل أن يسيروا على نهجهم ويقتدوا من سيرتهم ويقتدوهم. ولد المؤلف رحمه الله في بلاد مكه، في بلده العليمه، قريه 8 مليار، كانت محل شهرته. هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن صغر من المشايخ من الوهاب من الوهاب بن تميم من بني تميم. نشا في بيت علم، فابوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي والمرجع للعلماء في وقته، كان هو رئيس العلماء ديار المدينة. وأعمالهم كلهم علماء، فنشأ في بيت علم ودرس على أبيه عبد الوهاب وعلى أعماله منذ صغره، وقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، واشتغل بطلب العلم حفظ الأصول وقراءتها على أبيه وقراءة كتب التفسير والحديث، حتى برع في العلم وهو صغير، وأعجب به أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه، وكان يناقش في المسائل العلمية حتى انهم استفادوا منه ومن واعترفوا بالفضل. ثم انه لم يكتفي بهذا القدر من العلم، وان كان فيه الخير، الا ان العلم لا يدفع منه، فرحل من طلب العلم وترك اهله ووطنه، سافر للحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن الحيد، وكان إماما في الفقه وأصله من أهل نجد، من أهل النجمة في سديه، وكذلك ابن إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العبد الفائز في علم الفرائض، شرح ألفية الفرائض، والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياه السندي، وقرأ عليه الأمهات الحديث وأخذ منهم زيادة في مروا زيادة وفي كتب الحديث، ثم رجع إلى بلاده ولم يكتب بلاده، بل سار إلى بلاد الأحساب لترك بلاد مصر. وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، فأخذ عن علماتها خصوصا يعني الحنابلة محمد بن فيروز عبد الوهاب بن فيروز بن نصر، أخذ عنه في الفقه، وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف الأحسابي الكافي، أخذ عنه أيضا في الفقه، فلم يكتفي بهذا بل ذهب أيضا إلى العراق إلى البصرة، وكانت بلاد آهلة للعلماء في الحديث والفقه، فأخذ عن علماءها خصوصا الشيخ محمد المجموعي وغيره ممن لقيه من أهل العلم، وكان في كل تنقلات إذا ظهر بكتاب من كتب شيخ الإسلام بن تيمية أو من كتب تيمية بن القيم فإنه يفتح بقلمه ويأخذ منه نسخة، ونسخ كثيرا من الكتب في الأحكام وفي البصرة، اجتمعت لديه ثروة عظيمة، فكان يدرك على المجال ويأخذ عنهم، وكان يلتقي الكتب التي يظهر بها. ثم انه هم بالسفر الى بلاد الشام بما فيها من اهل العلم خصوصا من الحنابله واهل الحديث، ولكنه بعدما سار اليها تعثر في الطريق وحصل عليه جوع وعطش وكاد ان يهلك في الطريق. فانتم تعلمون الامكانيات في هذا الوقت وبعد المسافات وقلة ذات اليد، فرجع إلى الوحى وعدل عن السفر من الشام، ثم رجع إلى بلاد اليد بعدما تسلح بالعلم وبعدما حصل على مجموعة كبيرة من الكتب من الكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده. ولكنه رحمه الله لم يرضى ان يسكت ويطرد الناس على ما هم عليه، فانه اراد ان ينشر علمه وان يدعو الى الله، فنظر في المجتمع فوجد فيه من الشر والشرك والامور الكبيره، فاخذته الغيره على دين الله والرحمة للمسلمين، ورأى أنه لم يدعوا أن يسكت على الواقع. كان في بلاد من النافية العلمية كان في غاية المنتصف، وهو في العقيدة على عقيدة المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، ليس له عناية بعقيدة السلف، فلا هم كلام ونذر غيرها من الأخطار، كانت العقيدة الثابتة هي عقيدة الأشاعرة والماتريدية وعلماء السلف، أما عقيدة السلف فعفى عليها الزمن، وليس لها أحد يدرسها ويدرسها. هذا من الأشياء العلمية، وكان العلماء لا يحكون عن الله، لا يواجهون شيئا. ومن الناحية الاقتصادية كانوا أخرى، ما عندهم زراعة وشيء من الناحية، وكانت حالتهم حالة فقر،
الجاهلية كانوا متبرجين، ليس لهم دولة تجمعهم، كل قرية لها أمير، فالعيينة فيها أمير حاكم، الدرعية فيها حاكم، الرياض فيها حاكم، إن شاء الله خمسة، فالعزة قرية صغيرة فيها حاكم جنب الدرعية، كل قرية فيها حاكم، وكانت بينهم حروب وكانت هناك ما بين القرى وما بين الباقية. فمن الناحية السياسية كانوا في قلق في التفرق وفي تناحى في ضياع، حتى إن هذا في الواقع يقاتل بعض وقال هذا الواقع السياسي. أما من ناحية العقيدة كانت الخرافات سائدة في بلاد الهند من عبادة القبور والتواصل بعبادة الأموات، عندهم قبور للصحابة فقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة، كانت قبورهم عند عيونهم قبور الصحابة، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها، وعلى قبر زيد كان عن الجنية قبة وكان ينزل إليه من بعيد قبة زيد بن الخطاب صورة عندهم الغيران في الجبال يعتقدون فيها، عندهم أشجار ونخيل يعتقدون فيها ويتبرصون بها، بل كانت عندهم النحل الباطلة من المقبولية وحدة الوجود كانت موجودة عند بعض أهل الرياض والخرج نحن الصوفية ووحدة الوجود مدام بن عرفة، وكذلك السيء عائد المنفق إليه وصول الأسى وغيره عندهم سيء السيء، فكانت حالته الوجودية فرضا العقيدة ضارعة، والعلماء الناس يرادون بالوضع، بل إن بعض العلماء يتبعون على هذه الخرافات ويؤيدونها. لما رأى رحمه الله وضع المسلمين تحرك الدعوة إلى الله عز وجل، وقام يدعو إلى الله بدرس التوحيد وينكر هذه الكفريات وهذه الخرافات ويبين منهج السلف الصالح، فتكون عنده تلاميذ من الدرعية ومن الحلين ومن من أراد الله له خيرا سمعوا قوله، ثم إنه اتصل بأمين الحلين وعرض عليه الدعوة وقبل منه الحديث ووعده بالمناصرة في أول الأمر، إلى أن وصل الأمر إلى هذه القبة زيد بن الخطاب، قال إلى الأمير أن يهدمها، لأنه ما يجوز أن يهدم هذه الأشياء إلا تلقى، أما الفرق لا يقدر يهدمها، فالأمير ساعده على ذلك، وخرج معه، لما وصل إلى القبة قال أنا أكتب وأجرب، تقول لحق للباس وهكذا، والناس ينظرون إليه. الثانية جاءته امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، فردها ورددها حتى كبر عليه مثل ما فعلت الغالبية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب عن الحد ورجمها، فلما بلغ أمير الأحياء ابن حويعة من قبل الأتراك بلغه أن هذا المطوع يسمونه المطوع، انه هدم القبه وانه بدا يقتل الناس قتل المراه، ارسل الى بلاده العينه وقال لهم ان تمنع عن طوع هذا والا انا ادفع المساعده التي ترسلها لك، فجاء الامير الى الشيخ وعرض عليه الموضوع، قال ما ادرى قول هؤلاء. وإذا قطعوا عني هذا المركب من أين أعيشهم؟ قبل القبور قد جاءهم الخير ووعد أهل الخير وأن يتوكل على الله وأن يدل بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه وينصره، لكنه أصر على التخاذل. قال له هذه وأتبع من السمع معه. خرج الشيخ من العيينة إلى التلك الأخرى، أخرج منها بقوة بضبط قيمة، وذهب إلى الشيخ وكان له فيها تلميذ من خيار التلاميذ إلى مدينة الدنيا. فذهب الشيخ من العيينة إلى التلميذ يمشي على الأسواق، ليس معه إلا المروحة اليدوية. يا وسع على القول، فهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يردد هذه الآية وهو يمشي. وصل إلى تلميذ شيعيا فأصاب التلميذ أصابه خوف وقلق من نفسه لأنه يحكي على نفسه من أهل العلم لأنهم حاذرين من أن يطوعوا فهو يتطوع حاليا من السجن. فهل جاءه الشيخ وقال لا يكفي ذلك ابدا، توكل على الله والله جل وعلا ينصر من صدقه. بينما هم كذلك علمت ثابت الامير امير الجعيد محمد بن سعود علمت تقدم الشيخ الى الجعيد وكانت امراه صالحه، فعرضت على زوجها الامير ان يناصر هذا الشيخ الذي جاء وأنه يعلم من الله شرع الله إليه فليبادر به بالاغتنام. وأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحب هذا العالم. فقال الأمير تأتيني، قالت لا، فأنت لما أنت أو إذا أرسلته من تأتيني ربما يقول الأمير طلب بأن يجبرك لك، لكن أنت إذا ذهبت عليك عز الله منك. فذهب إليه الأمير في بيت سيدي، سلم عليه وسأله الحديث كيف يعني إلى أصل أن كان الذي خطر، فاقترح لتلك وبين أن عندها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد لا إله إلا الله، النص معناه وبيانه عقيدة فقال له الشيخ وانا ابشرك بالعلم والتمييز لان هذه الكلمه لا اله الا الله من قام بها فان الله يمثل له، وارجو ان يكون به ولايه على بلاد العلم كلها بدل ما يملك الامير على خلق اذا قمت بهذا الشيخ. فقال له الامير لكن انا اشرك عليك شر، قال وما هو؟ قال أن تتركني وما آخذ من الناس، لأن يأخذ من الناس ضرائب، يعني ما تعرفني قليلا أخذ الضرائب من الناس. فقال له الشيخ لعل الله يغنيك عن هذه الضرائب، ويفتح لك باب رزق من عنده يغنيك عن هذه الضرائب. فتفرق على هذا وقام الشيخ الدعوة وقام الأمير بالمناظرة، ثم توافق الطلاب على التعليم وصار الشيخ مكانا فيها، فهو هو الامام والمفتي والقاضي. تكونت اماره في كل توحيد ولايه التوحيد في بلاد الشرعيه من ذلك الوقت. ثم انه جند الامور للغد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل البلدان وإلى الأمراء يدعوه إلى الله والنظور التوحيد العقيدة والتوحيد الخلق البدع والخرافات. فمنهم من استجاب وانضم إلى الدعوة بدون جهاد وبدون كتاب، ومنهم من مانع وعاند فقاتله جنود التوحيد بنيابة الأمير محمد بن سعود وبنيابة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قاتلوا من عاند وعارض وقتلوا من دخل في دين الله وعقيدة التوحيد، وامتدت الدعوة في بلاد مصر، سلمت لهم البلاد من حولهم العيينة، أمير العيينة عن الكامل من الأول دخل في ولاية بن سعود بعد دفاع النبي، وامتد إلى الخلف وإلى ما وراء الخلف، وامتد إلى الشمال والجنوب حتى عمد من حدود الشام إلى حدود صنعاء من الجنوب، ومن البحر الأحمر إلى البحر إلى الخليج العربي من جهة الشام، يعني معظم الجزيرة. صارت تحت ولاية بادية وحاضرة، وأفاء الله على الناس الخير والرزق والبناء والثروة. فقال فيها أسواق تجارية فاستنارت للعلم واستنارت أيضا للقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. ألف الشيخ رحمه الله الكتب، أعظمها كتاب التوحيد الذي قرأتموه والحمد لله وعرفتم قيمته، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ونمت له أن ذلك هذه الرسالة، رسالة كشف الشبهات، كشف الشبهات الكشف المراد منه إزالة الغطاء عن الشرك، إزالة الغطاء عن الشيء يسمى كشف. فكشفنا عنك غطاء، والشبهات جنب الغطاء، وهي الأمر المشتبه، الأمر المشتبه المشتبه الذي لا يدرى هل هو حق أو باطل، هل هو حلال أو حرام. الأمر المشتبه الذي لا يعرف من أي شيء من أي الأنواع، هل هو من الحق أو من الباطل، هل هو من الحلال أو من الحرام. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال تجنب وإن الحرام تجنب وبينهما مرور مشتبهات لا يعلم عنا كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعلمه. الشبهات هنا المراد بها الامور التي لا يدرى هل من الحلال او من الحرام بسبب تجاذب الادله فيها، ولا يعلمها الا الخواص من اهل العلم، اما كثير من الناس فانهم لا يعلمون. الشبهات هنا المراد بها الامور المشتبهه التي فيها تلبيس وتغطيه وتبويض على الناس حتى يظن انها حق وهي ليست حق، وكشفها هو الايضاح. كشف الشبهات يعني الايضاح، ايضاح المسائل التي فيها اتباعه على كثير من الناس يظنونها حقا وهي ليست حقا، هذا هو كشفها. وكانت عند الناس شبهات حول عبادة القبور والاستغاثة بها التي علمت كثيرا من البلاد الإسلامية من عهد بعيد بعد القرون المفضلة، انتشر في الناس عبادة القبور عن طريق الشيعة نسوا في الإسلام ما ليس منه، وكذلك عن طريق المتصوف أصحاب الطرق الصورية هم الذين تسببوا في خصوص هذه الشبهات وهذه السلبيات التي انتشرت في البلاد الإسلامية مع الأسف ولا تزال. في كتب
واحد، لكنها عند الجهال قوية يظنون عنها، فيقولون إن هؤلاء الموتى عباد صالحون ولهم مكانة عند الله، ونحن أناس مجرمون فهم يتوسطون بيننا وبين الله في مقام ذنوبنا، لأنهم جاهل، لأن لهم جاهل ولهم مكانة عند الله، فنحن نستهدفهم وسائل وسفعاء يقربوننا إلى الله ويدفعون لنا عند الله، ويريدون على ذلك شبهات من القرآن ومن السنة ومن كلام بعض العلماء حتى يروجوا على الناس أن هذا حق وأنه من الدين، وبسبب ذلك تغيرت عقيدة التوحيد عند كثير من الناس من عهد بعيد بعد المئة الرابعة ومضي القرون المفضلة، حتى قدر الله للمسلمين أئمة يكتبون هذه الشبهات، ومن أبرزهم شيخ الإسلام أحمد بن جهني رحمه الله في القرن الثالث وأول الثالث، شيخ الإسلام بن جهني الذي قال وسحب هذه الشبهات ووضح للناس عقيدة التوحيد وكتب في ذلك الكتب النافعة وبين عقيدة السلف الصالح وسجلها في كتبه مداعبا كل مسألة من أدلة القاطعة والبراهين الدافعة، ودحض هذه الشبهات، ثم تلاه تلاميذه كالإمام ابن القيم في كتبه، الإمام ابن كثير، الإمام الذهبي، الإمام المجري، تلاميذ الشيخ الذين تسلموا عليه، ومن جاء بعدهم يا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ الإمام وفق المجدد محمد بن عبد الله، فتلقى هذه العقيدة تلقاها بقوة وقامت الدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى استنارت في هذه البلاد ولله الحمد، وانفتت إلى البلاد الأخرى، تأثر بهذه الدعوة كثير من الأقطار البعيدة والقريبة في مصر والشام والعراق، وحتى في بلاد فارس أهل السنة في بلاد فارس، وانفتت إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد، من أراد الله له الخير فإنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وعرف أنها الحق ونقرها في مختلف السنين، ولا يزال ولله الحمد يظهر بهذه الدعوة من يقوم بنشرها ويدعو إليها ويوصفها للناس، وهذا من فضل الله عز وجل من أجل أن تقوم الحجة على الخلق، ومن أجل أن يهدي الله من يريد الله له الهداية، هذا هو حسب الشبهات، أي إيضاح الحجج الباطلة التي يحتج بها المخرفون والمبتدعة وبيان بطلانها من أجل ألا ترد على الناس، وإبطالها بأدلة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا هو كشف الشبهات. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، فرحمه الله جمع في هذه الرساله غالب الشبهات المخلفين والمبتدعه ورد عليها رد المقنعه بالادله من الكتاب والسنه كما سترونه ان شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدا الكتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنه ان تبتدا الكتب والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم كما بدا الله تعالى بها القران. فاول ما ترون في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا اول ما ترون في المصحف. وكذلك قبل كل سوره بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كتب يبدا كتابته بسم الله الرحمن الرحيم، واذا تحدث الى اصحابه يبدا مجلسه بسم الله الرحمن الرحيم. والحكمه في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم التبرك بها لانها اسم وكلمه مباركه، فاذا ذكرت في اول الكتاب او في اول الرساله فانها تكون بركه عليه. اما الكتاب والرساله التي ليس فيها لم تبدا باسم الله فانها تكون لا خير فيها، فهي التبرك بالنافيه وللاستعانه بالله جل وعلا من ناحيه اخرى. قوله بسم الله الرحمن الرحيم اي استعين واتبرك باسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره استعين او اتبرك باسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا تجدون في بعض رسائله لما كتب في تفسير سوره الفاتحه قال بسم الله الرحمن الرحيم بركه واستعانه، يعني ان معنى هذه الكلمه هو البركه والاستعانه. ثم قال اعلم رحمك الله، اعلم هذه الكلمه يبدا بها في اغراء الامور المهمه، فاذا اردت ان تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم الذي يتنبه، واعلم فعل امر من العلم يعني تعلم ما ياتي، اعلم تعلم ما ياتي واهتم به والق بالك بما يلقى عليه ولما يكتب له، فهي كلمه يشابهها من اهتمام بما ياتي بعدها. قال تعالى اعلموا ان الله على كل شيء قدير، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم، فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين. فهي كلمه عظيمه يتابعها الاهتمام وايقاظ السامع الى ما سياتي بعده. ثم قال رحمك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، دعاء لكم ولكل من قرا هذه الرساله، جعله الشيخ بالرحمه الى الله عز وجل، وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من اجل ان يقدم على ما يقال له. فينبغي للمعلم ان يسلك هذا المنهج مع طلابه، ان يدعو له بالرحمه وان يدعو له بالدعاء وان يدعو له بالهدايه والتوفيق، ولا يقصو عليهم او يواجههم بكلام خشن، فانه اذا قابلهم او واجههم بكلام قاسي فانه ينقلبون عنه، اما اذا واجههم بكلام لطيف وكلام فيه شفقه فانهم يقبلون عليه
ويقتضين منه، سواء كان ذلك للمتابعة والمخاطبة أو كان ذلك للكتابة. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباده، أي اعلم هذه المسألة العظيمة، اجعلها في معلوماتك، اجعلها في ذاكرتك، اجعلها في اهتمامك دائما وابدا. فاهم أن التوحيد هو إفراد الله بالعباده، هذا معنى التوحيد. إذا قيل لك ما هو التوحيد تقول هو إفراد الله بالعبادة، لا تعريف للتوحيد في هذا. وذلك لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يوحدون في العبادة ويفردون في العبادة. أما الذي يقول إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فهذا ليس هو التوحيد المطلوب، لأن المشركين كانوا مقرين بهذا ولم يكونوا موحدين، لم يكونوا بالإقرار به موحدين. لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا الله من عباده، فإقرارهم بتوحيد الربوبية ليس هو التوحيد المطلوب، وإنما توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية ولازم له، فمن أقر بتوحيد الربوبية لازم أن يقر بتوحيد الألوهية. والله تعالى يستدل بالقرآن بكثير من الآيات على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم هذا توحيد الألوهية. ما هو الدليل؟ الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض ميراثا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو التوحيد وهذا دليله. فاستدل سبحانه وتعالى عليهم بما أنكروه، استدل على ما أنكروه بما أقروه، ليلزمهم بذلك، ليلزمهم ويقسمهم بذلك. كيف يعترفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا شريك له في ذلك، ثم تشركون به في عبادته من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر شيئا، بل هو مدبر؟ أليس هذا واضحا؟ إذا التوحيد هو إقرار الله بالعبادة. أما الذي يقول إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، فهذا غالط غلطا فاحشا، ولم يأتي بالتوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل. ومع الأسف عقائد المتكلمين التي تدرس الآن في كثير من المدارس الإسلامية كلها على هذا، كل عقائد علماء الكلام الذي تركز على توحيد الربوبية، ويقولون من أقر بتوحيد الربوبية فهو الموحد. اقرأوا أي رسالة مثلها أو أي كتاب منها تجدون هذا المعنى، تركزون على توحيد الربوبية، وهذا ليس هو التوحيد، وهذا لا يغني أهله شيئا من الكفر. ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون. فلسه لهذا التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية، وإنما التوحيد هو إقرار الله للعبادة. خذوا هذه الكلمة دائما وتفصلوا لها، لأن الشيخ له مقصد فيها، قصد ربك على هؤلاء الذين لبسوا، ولذلك تم هذه الرسالة كف الشبهات. هذه أول شبهة، أول شبهة أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، وأن من أقر به فهو الموحد، وأنه كتبهم عليه ودرسوا أولادهم هذا الشيء. هذه أول شبهة وهي شبهة عظيمة. الشيخ يقول لا، ليس هذا التوحيد، هو إفراد الله بالعباد.
وسيأتي مزيد توضيح لهذه الكلمة. ثم قال رحمه الله: وهو دين الرسل. إفراد الله بالعبادة هو دينه الذي أرسله الله به إلى عباده. الرسل كلهم ما طالب الأمم أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم معترفون بهذا، ولأن هذا لا يكفي، وإنما طالب الأمم بعبادة إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما قال أن أقروا بأن الله هو الرب، لأنهم مقرون بهذا، بل قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليسوا بالشرك لله عز وجل، لأن الشرك من الطاغوت هو أعظم الطاغوت، أعظم الطاغوت هو الشرك لله عز وجل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إيش نوحي إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق إلا أنا، بل قال سبحانه أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا أنا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، أي أفردوني بالعبادة واتركوا عبادة ما سواي. هذا الذي بعث الله به الرسل، ما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية، لأن هذا موجود وحق لكنه لا يكفي، بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعباد، وهو دين الرسل. كل رسل من أوله إلى آخره الذي أرسله الله الذي يرجع إلى دين، فهو من الرسل إلى دين، ولذلك أفرده، ما قال الذين، قال الذي يرجع إلى دين. نعم نعم، الذي ما قال الذين، لماذا؟ لأنه راجع إلى دين الرسل، دين مخرج. نعم، الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، نوح هو أول الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فدلت الآية الكريمة على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، قبله أنبياء مثل آدم عليه السلام، وما يقال مشيدا أيضا نبي، لكن هؤلاء أنبياء، والآية تتكلم عن الرسل، وفي فرق بين النبي والرسول. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن نوح عليه السلام هو أول رسول نهى عن الشرك، لأن الناس قبل بعثة نوح كانوا على التوحيد، ما في شرك. قبل بعثة نوح من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام كان الناس على التوحيد. فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك، بعد حدوث الشرك في الأرض هو أول رسول ينهى عن الشرك، وتتابعت بعده الرسل على هذا المنهج الرباني. فأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الرسل وخاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد إلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فهو آخر الرسل عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء، لأن كل رسول فهو نبي، فهو آخر الرسل وآخر الأنبياء أيضا، فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كافر، من اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج من بعدي كذابون 30 كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فمن لم يعتقد ختم الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر بالله عز وجل مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ولذلك كفر المسلمون كفر القادياني الفرقة التي تعتقد أن القادياني نبي كفروه أخرجوه من الإسلام أجمعوا على كفرهم وأنهم فرقة كافرة ليسوا من المسلمين. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن القادياني غلام أحمد أنه نبي والعياذ بالله. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وسلوا سواعا ويعوق ويعوق ونسر. هؤلاء هذه الأسماء أسماء رجال صالحين في قوم نوح صالحين في قوم نوح ماتوا في عام واحد فحزن قومهم عليه حزنا شديدا. فجاء الشيطان إليهم وقال لهم صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم إذا رأيتم صورهم تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العباد. جاءهم طريق النصيحة الخبيث جاءهم طريق النصيحة وهو يريد لهم العذاب فخدعهم بهذه الوسيلة واعتبروا أن هذه الوسيلة صحيحة لأنها تنشط على العباد فيها خير وهذه الصور لا تصالحين هي صور قوانين ولا صور الله يكفى طيب ولم يتنبأوا لما يترتب عليها منه. الإنسان ما ينظر إلى المصلحة الجزئية إن كانت موجودة وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل. ينبغي أن الإنسان يفكر التفكير عندما يعرض له شيء في أمور الدين من هذا الصدد. قال له ناصحا لهم ومشيرا عليه صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتموهم فتذكروا أحوالهم وتنشروا على العبادة. ففعلوا خديعة نصبوا صورهم مضى هذا الحين ولم تعبد هذه الصور يعني فيه علماء وفي ناس لكن المخالفة وجدت والأساس وجد الأساس وجد البذر وجد لكن مرت بعدين راح الجيل الذي فيه العلماء جاء جيل جاهل فجاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها ويستسقون بها المطر من أجل فعبدوها من دون الله بمشورة الشيطان فحدث الشرك لبني آدم من ذلك التاريخ. فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد الذي هو عقيدة أبيهم آدم عليه السلام والذي عاشت عليه القرون من قبلهم يدعوهم إلى التوحيد. وصبر وخابر معهم ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد وهم يبقون عليه ويلقون الشبه وهو يجيب عن شبهاته ويسحب افتراءاته ولكن ما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه. والكثيرون أصروا وقالوا لا تذرن آلهتنا وهو شرك تأخر بالنبوة لا تذرن آلهتنا ولا تذرن نطيع نوح عليه السلام لا تذرن آلهتنا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فاستمروا على الشرك فعند ذلك أوحى الله إلى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك يعني أمره الله بصناعة الفلك وأخبره أنه سيغرق هؤلاء جميعا على آخرهم. عند ذلك دعا عليه نوح عليه الصلاة وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من التابعين ديارا إنك إن تذر يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلما انتهى نوح عليه السلام من صناعة السبيل وكانوا يمرون عليه يضحكون منه ويستهزئون منه يقولون هذا نبي صار نجار الآن تحول من نبي إلى نجار ايش هذا ايش هذا؟ هو يقول لهم ان تسخروا منا كلما مر عليه ملأ فنفتخرون. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما جاء وعد الله سبحانه وتعالى امر السماء ان تمطر مطرا منهجرا وامر الارض فتهجرت عيونا حتى التنانير التي هي موضع النيران صارت في الماء والتقى الماء ماء السماء وماء الارض وعلى رؤوس الجبال وسارت السفينه فوق الامواج المتلاقيه. وها اهلك الله هذه الامه عن اخرها الا من ركب مع نوح السبيل. السبب في هذا ما هو؟ الشرك بالله عز وجل والانحراف عن عقيدة التوحيد. هذه دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله بالعبادة. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. كانت العرب خصوصا في الحجاز وفي جزيرة العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام على دين أبيهم إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام الحنيفية السمعة التوحيد كانوا على دين إسماعيل وإسماعيل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا واجعلنا مسلمين له ومن ذريتنا أمة مسلمة له استجاب الله تعالى كان من ذريتهم أمة مسلمة موحدة تعيش في الحجاز وفي جزيرة العرب إلى أن جاء عهد الطاغية إلى أن جاء عهد الطاغية ملك من ملوك العرب وقال له عمرو بن لحي يقال له عمرو بن لحي الخزاعي وكان له سلطان على العرب وكان في أول أمره رجلا متنفسا رجلا على دين قومة التوحيد وعابدا كان عابدا ولكن والعياذ بالله ذهب إلى الشام للعلاج فوجد أن أهل الشام يعبدون الأصنام فدخل في ذكره تحسين هذا الشيء وأنه شيء حسن وأن عبادة الأصنام فيها خير فجاء إلى أهل الحجاز وأهل الجزيرة فدعاهم إلى الشرك دعاهم إلى دين الشرك وجاءه الشيطان فأرشده إلى موطن الأصنام التي كانت تعبد عند قوم لوط طلب الطوفان واندفنت في الأرض. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي فأرشده إلى أماكن هذه الأصنام المنظورة تحت الأرض فحفرها ونقب عنها نقب عنها عدو الله استخرجها ووزعها على أحياء العرب. انتشر الشرك من ذاك الوقت من عهد عمرو بن لحي الخزاعي وكانت هذه الأصنام المبعوثة عن قوم نوح هي أكبر أصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى أنه كان على الكعبة المشرفة كان عليها 360 صنم على الكعبة المشرفة وعلى الصفا والمرقى واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وأصنام كبيرة في أحياء العرب وفي بيوت الناس بل كان المسافر إذا سافر يحمل معه صنم ويعبده من دون الله عز وجل. هذه حالة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ملة إبراهيم الحنيفية السبعة ودعاهم إلى التوحيد في مكة وبقي 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم عبادة الأصنام فجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة وصحبوه ثم إن الله أذن لهم الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكون جيوش التوحيد، وصار يغزو المشركين، صار يغزو المشركين بعد دعوتهم إلى الله ويقاتلهم، إلى أن جاء في السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة فاتحا، ودخل مكة وفتحها الله عليه، وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك كسر هذه الأصنام، كسر الأصنام التي على الكعبة، وغسل الصور التي في يوم البعث، وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة اللات والحجة ومناة، أرسل إليها من الصحابة من كسرها وهدمها، وانتشر التوحيد واندحر الشرك ولله الحمد، وظهر دين الله عز وجل. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله الذي كسر هذه الأصنام. كسرها متى؟ كسرها بالدعوة أولا، كسرها بالدعوة أولا، ثم كسرها بالفعل يوم فتح مكة، وطهر الله به حرمه الشريف، طهر به بلاد المسلمين من هذه الأصنام. واستمر التوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم عهد الخلفاء الراشدين، العهود القرون المفضلة كلها خالية من الشرك. فلما انتهت القرون المفضلة انتشر التصوف وانتشر التشيع، وعند ذلك حدث الشرك في الأمة بعبادة القبور والأضرحة وتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا، وهذا الشر موجود للأمة، ولكن يغير الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين. وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم وعلى الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات، كشف الشبهات من أول أو من أولويات دعواتهم، هذا هو الواجب. وهذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل أمر يهون دون الشرك. ما دام الشرك موجودا فكيف ينكر الأمور الأخرى؟ لابد أن نبدأ بإنكار الشرك أولا، نخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية، نبين لهم بالحجة والبرهان وبالجهاد في سبيل الله إذا أمكن ذلك، حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين. هذا هو واجب الدعاء الى الله عز وجل حسب استطاعتهم ومحيرتهم في كل زمان ومكان، لا يقصروا عن هذا الامر ويهتموا بامور اخرى ويركزوا جهودهم عليها ويغمضوا اعينهم عن واقع الناس المريض بالشرك وعباده الاضرحه واستيلاء الخرافيين وطواغيت الصوفيه على عقولنا. هذا امر لا يجوز عليه، وكل دعوة لا تتجه إليه فهي دعوة ناقصة أو دعوة غير صحيحة أو دعوة غير مسلمة. الواجب أن نعرف هذا. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم الذي كسر صور هؤلاء الصالحين ودعا الأمة إلى الحنيفية ملة إبراهيم التي هي إخلاص العبادة لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام دعوته إلى التوحيد، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. الله لا أكيدن أصنامه بعد أن تولوا المسلمين فجعلهم جهادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة، وهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. ونقف عند هذا الحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد يقول الشيخ رحمه الله فإذا أردت الدليل يعني طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية لأنه تقدم الكلام في أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية إذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي بها يعرف الحق من الباطل فاقرأ قوله تعالى قل لن يرزقكم من السماء والأرض أمن يدرك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فالمشركون يعترفون لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي يده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا قل من يرزقكم من السماء والأرض هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبون من الذي جاء به هل جاءت به الأصنام أصنام جمادات أصنام حجارة ولا أشجار ولا أموات قبور وأضرحة ما تأتي بأرزاق صامتة ميتة لا تأتي بأرزاق لكم ولغيركم هم يعترفون بهذا يعترفون أن أصنامهم لا تخلق ولا تخلق أما يملك السمع والأبصار السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات والبصر الذي تبصر به المرئيات هذه العين التي جعل الله فيها هذا البصر وهذا النور من الذي خلقه فيك هل خلقه أحد غير الله هل رأيتم أن أصل جاء أحد من الخلق وأوجد فيه السمع لما سلب السمع هل أحد يستطيع أن يرد عليه السمع هل الأعمى الذي ذهب بصره لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوا في عينيه بصرا ما استطاعوا لا الأصنام ولا الأطباء ولا الحذاق من العالم ولا ولا ما أحد يستطيع أبدا أما يملك السمع والأبصار يملك إيجادهما ويملك سلبهما من الإنسان من الذي يستطيع هذا هم معترفون بأن أصنامهم لا تعمل شيئا من ذلك قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. من إله غير الله يأتيكم به؟ ما أحد أجاب عن هذا السؤال، ولا أحد يستطيع يجيب أن أحدا غير الله يأتي بالسمع ويأتي بالبصر. مع شدة كفرهم وعنادهم ما استطاعوا أن يجيبوا، فيقول فلان يأتي بالسمع وفلان يأتي بالبصر، ما يستطيعون هذا، هم معترفون بهذا. أمن يملك السمع والأبصار؟ كذلك الإنسان قد يكون عنده سمع قوي وعنده بصر قوي، ولكن لا ينتفع بسمعه ولا ببصره، لا يهتدي إلى الحق، يبصر الآيات ولكن لا ينتفع بها، مثل نظره إلى الآيات مثل نظر البهائم، ما يستدل بهذه المخلوقات وهذه الآيات وهذه العبر، مسلوب سمعه، مسلوب الانتفاع. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم معناه أنهم ما يسمعون الأصوات ولا يبصرون المرئيات، لكن لا ينتفعون، لا ينتفعون بما يرون، ولا ينتفعون بما يسمعون من العبر والمواعظ والآيات القرآنية، ما ينتفعون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالله هو القادر على أن يجعل السمع والبصر نافعين يعتبر بهما، وهو القادر على أن يسلب هذا، فيصبح الإنسان مثل البعير، تبصر الأشياء ولا تنتفع، تسمع الأشياء ولا تنتفع. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لأن الله صرف أسماعهم وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله هو القادر على التصرف في الأسماع والأبصار، والمشركون عن بكرة أبيهم يعترفون بهذا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا من العجائب، يخرج الحي من الميت، يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة ميتة والدجاجة حية، يخرج الزرع من الحبة، الزرع حي والحبة ميتة، يخرج المؤمن من الكافر، المؤمن حي والكافر ميت، موت كفر، ليس موت جسم، إنما موت كفر وبصيرة، الكافر ميت. يخرج الحي من الميت، يخرج الزرع من الحبة والبيضة من الدجاجة، ويخرج سبحانه وتعالى المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج الميت من الحي، نعم يخرج البيضة من الدجاجة، وبالعكس يخرج الحي من الميت، يخرج الفرق من البيضة، الفرق من البيضة، الفرق حي والبيضة ميت، الزرع حي والحبة ميت، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن، يخرج الكافر من المؤمن، الأب مؤمن والابن كافر. من الذي يقدر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر؟ هذا عموم، يدبر الأمر يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل، والملك يعطيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء، كل هذا الذي يجري في الكون من تقلبات وتغيرات، من هو الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات؟ يقولون الله. الكفار يقولون الله فسيقولون الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل أفلا تتقون؟ ما دام أنكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله وأن أصنامكم لا تفعل شيئا منها، أفلا تتقون الله عز وجل وتوحدونه وتفردونه بالعبادة؟ لأنكم إن لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم، لأنه أقام عليكم الحجة وقطع عنكم المعذرة، فلم يبق إلا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به، فلم يبق إلا العذاب حينئذ. فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون؟ تبين لكم أنه ليس هناك إله حق ومعبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعبدوه وتفردوه بالعبادة فإن هذا ضلال، فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة؟ ليس بعده إلا الضلال فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن الحق وأنتم ترونه وتعرفونه؟ السبب في هذا إعراض الإنسان، إذا أعرض صرفه الله، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان إذا انصرف عن الحق وهو يعرفه وأبى أن يقبله عنادا، فإن الله يعاقبه بأن لا يقبل الحق بعد ذلك، يفسد قلبه ولا يقبل الحق بعد ذلك، ويستمر على الكفر والطغيان عقوبة له. فكل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده، كل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده والعياذ بالله. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فسقوا يعني خرجوا عن الحق عنادا وكفرا بعد معرفته أنهم لا يؤمنون بعد ذلك، وأن الله يختم على قلوبهم، وأنهم يموتون على الكفر ويؤولون إلى النار. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى في أن من عرف الحق ولم يقبله بعدما تبين له أنه يصرف عنه في المستقبل، فلا يهتدي بعد ذلك عقوبة له. فيحذر المسلم من هذا، فيقبل الحق إذا تبين له، خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة يقبل الحق إذا تبين له، ويخاف من أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه آيات من سورة المؤمنون، مثل الآيات التي في سورة يونس التي ساقها المصنف، ومثل غيرها من الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بالربوبية ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية. قل لمن الأرض ومن فيها، من الذي يملك الأرض ويملك من فيها؟ هل أحد يستطيع يقول الأرض لي وكل من فيها ملك لي؟ هل أحد استطاع يقول هذا؟ حتى الجبابرة والفراعنة ما ادعوا أن الأرض لهم، ولا أحد من الخلق ادعى أن الأرض ومن فيها له أبدا، فدل على أن هذا ملك لله سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها؟ أين الجواب؟ هل أجابوا؟ قال والأرض لفلان أو للصنم الفلاني أو للات أو العزى؟ ما استطاعوا يقولون ذلك لأنهم يعرفون أن الأرض ومن فيها لله سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ فيقولون لله. ما دامت الأرض ومن فيها لله كيف تعبدون الأصنام التي لا تملك شيئا؟ كيف تعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها؟ قل من رب السماوات السبع؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ فسيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة، وأن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تملك شيئا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أقل شيء، ما يملكون من قطمير أقل شيء، وهو السلب الذي على النواة. أفلا تذكرون أنكم على خطأ، وأنكم تعبدون من لا يستحق العبادة، وتتركون عبادة من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى؟ هذا استدلال عليهم، استدلال بما يعترفون به على ما جحدوه، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. قل من رب السماوات السبع؟ العالم العلوي، السماوات السبع الطباق، وما فيها من الملائكة والخلق الذي لا يعلمه إلا الله، وما فيها من الأفلاك والكواكب. من الذي يملك الطباق السبع العليا؟ قل لمن السماوات السبع؟ قل من رب السماوات السبع؟ من يملك السماوات السبع؟ هل الأصنام تملك السماوات السبع؟ هل لها شركة فيها؟ لا يستطيعون يقولون نعم، السماوات السبع لله سبحانه وتعالى. ورب العرش، العرش عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات، الذي استوى عليه رب العزة سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهو أعظم المخلوقات وهو سقفها، كل المخلوقات تحته، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. من الذي يملك هذا العرش العظيم الذي هذه سعته وهذه عظمته؟ والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، والكرسي مثل الحلقة في الفلات بالنسبة للعرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش صغير كحلقة في أرض فلات. من الذي يملك هذا العرش العظيم؟ هل الأصنام تملك العرش؟ لا، ما أحد يقول هذا. رب العرش العظيم وصفه بالعظمة. في الآية الأخرى العرش المجيد وصفه بالمجد. فمن الذي يملك هذا العرش؟ يملكه الله جل وعلا، لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فسيقولون لله. قل أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى